السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الحكمة، ونحن كما تعودنا مع حضراتكم أيها الأحبة الكرام وأيتها الأخوات المشاهدات الكريمات، نحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيق، وحتى نتشرف باستقبال اتصالاتكم واستقبال رسائلكم، معنا بقية أسئلتكم التي كانت معي في حلقة اللقاء الماضي. الأخت السائلة تقول: عندي ذهب أتحلى به، وهو بقية شبكتي وإضافات أخرى عليها، وأنا أسمع أن الزكاة تجب علي، ومرة أخرى أسمع أن الزكاة ليست واجبة علي، فما هو القول الفصل حتى أفعل ما يرضي الله عز وجل؟ والله هذا سؤال طيب، وهو سؤال متكرر. طيب، أخذ أول اتصال. أخونا نبيل من القاهرة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام حبيبنا، تفضل.
ازيك شيخنا؟ ازيك صحتك؟
بخير ولله
الحمد. الله فيك.
الله يكرمك يا حبيبنا، تفضل.
استاذنك بس في سؤال كده محيرني بس
بعد. تفضل.
ليه حضرتك اربع بنات، والبنات حضرتك طبعا بالنسبه للنقاط هم عارفين تربيته بالظبط الحمد لله.
نعم.
بس بالنسبه لهم، هل تفرق بين البنت الصغيره في السن، يعني مثلا في اولى اعدادي، هل تفرق بينها وبين اللي في اولى ثانوي او المتزوجه بالنسبه للبس النقاب الوان وبتاع كده؟ عشان طبعا في اختلاف بيني وبين زوجتي على الموضوع دوت، هي عايزه تلبسهم الوان بحيث ان هي بنت صغيره لسه.
نعم.
مثلا في اولى اعدادي وكده.
نعم.
فطبعا انا عارف ان النقاب بيبقى الطقم كله احمر.
نعم.
على اساس ان ما يبقاش في حاجه ملفته للنظر وكده.
نعم.
يعني يعني ريت حضرتك بس تفيدني في الموضوع دوت، عشان بس المشاكل اللي بتحصل من ورا الموضوع ده بعد اذنك.
حاضر، بارك
الله فيك.
الله يكرمك. طيب، أنا بس أكمل سؤال الأخت المتبقي معنا من اللقاء الماضي بخصوص زكاة الذهب الذي تتحلى به النساء. عادة ما أذكر لحضراتكم أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب جمهور الفقهاء الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله إلى أن الحلي الذي تتحلى به النساء لا تجب فيه الزكاة، على اختلاف بينهم داخل المذهب، فبعضهم يقول إذا كان زينة معتادة حسب عرف نساء الناس فإن هذا لا زكاة فيه، أما إن زاد عن الحد ففيه الزكاة. وأنا لا أدري ما هو ضابط الحد عند الفقهاء الثلاثة عليهم رحمة الله، هل هو إذا كان دون النصاب لا تجب فيه الزكاة، فإذا كان الأمر كذلك فهذا لا يختلف عليه أحد. وأعتقد أن الشرع وضع ضابطا للزينة المعتادة التي تتزين بها النساء ولا تؤدي عنها الزكاة، وهو ما كان أقل من النصاب الشرعي. أما إذا بلغ الذهب الذي تتحلى به النساء النصاب الشرعي، نعم. طيب فاطمة، أخت فاطمة السلام عليكم، انقطع الاتصال بالأخت فاطمة. فالشرع وضع ضابط إذا بلغ النصاب ففيه الزكاة، وهو القول الثاني الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، وهو قول الإمام ابن حزم أن الزكاة على حلي الذهب الذي تتحلى به النساء واجبة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. والنصاب 20 مثقالا، 20 مثقال يعني 85 جرام من الذهب عيار 24، أو ما قيمته 97 جرام من الذهب عيار 21، أو ما قيمته 113 جرام من الذهب عيار 18. فإذا بلغ الذهب النصاب بهذه الصورة بواحدة من هذه الصور الثلاثة فقد وجبت فيه الزكاة بنسبة ربع العشر، يعني 2.5%. أختنا أم محمد، أم محمد السلام عليكم، انقطع الاتصال للمرة الثانية. طيب أخونا سالم، أخ سالم
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام حبيبي، تفضل.
بس بالنسبة يعني اللقطة، متى يكون من حق التصرف في اللقطة، خاصة وإن كانت في بلاد الحرمين مكة والمدينة؟
حاضر.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني اللي هو بالنسبة للكنز، الكنز يعني على سيدنا موسى، وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما إلى آخر الآية.
أيوة.
هذا الكنز لو أنا استعنت بأحد الأشخاص الذين يحضرون الجن، يقولون الجن السفلي والجن العلوي، والجن السفلي يقولون أن هو لابد أن يتخلى عن شيء عن عقيدته حتى يحضر هذا الجن يعني، فكيف إذا استعنت به لاستخراج هذا الكنز، خاصة إن كان هذا الكنز في شيء يعني ملك لي في بيتي، مثلا بأفحر البيت عشان أخرج الكنز.
نعم حاضر.
وهل للدولة حق إن هي تأخذ هذا الكنز، ولا هو حق اللي يتصرف فيه مشيئتي؟
حاضر، بارك الله فيك أخ سالم. أختنا فاطمة.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام يا أختي، تفضلي.
لو سمحت أنا عايزة أسأل حضرتك، أنا ليا أمي قالت لي من يومين إن أنا مديونة لأختي بفدان ونص، علشان هي من 30 سنة كانت باعت أرض وجهزتني بيها.
أيوة.
فأنا قلت لها طيب يا أمي قولي لي يعني المقدار اللي أنا مديونة فيه ده قد إيه. رجعت قالت لي لا على العموم خلاص مش مشكلة، ممكن أنا أبقى أعوض أختك بعد كده. قلت لها لا لو سمحت يا ماما، طالما حضرتك أقريتي إن في دين في رقبتي، بس يا ريت كنت قلت لي قبل 30 سنة عشان ما بيبقاش بس في بذمتي حاجة لله. فأنا عايزة أعرف دلوقتي إيه موقفي، أنا عايزة أسدد ديني، هل هو أنا فعلا علي دين ولا لا؟ بس هي قالت لي أنت مديونة لأختك فدان ونص من 30 سنة وجهزتك بيه،
فدان ونص
مش عارفة إيه الموضوع أو أعمل إيه.
طيب فدان ونص يا أخت فاطمة ولا إيراد ونص؟
في فدان ونص.
فدان ونص.
فدان ونص من 30 سنة. قالت لي أنا أنت مديونة لأختك في فدان ونص، وكانت جهزتني يعني جابت لي وقالت لي جبت لك موبيليتك وجهازك وحاجتك، وأنا وأنت مديونة لأختك في فدان ونص. فأنا عايزة أعرف موقفي، أنا عايزة يعني أسدد ديني. اللي حواليا بيقولوا لي لا ده كلام مش مظبوط، ده كده يعني كلام مش حقيقي، هي جهزتك زي ما بتقولي انا جهزتك وباباكي جهز اختك وانت مديونه لاختك بفدان ونص. حكم الشرع لو سمحت لان ما بنامش.
حاضر، بارك
جزاك الله كل خير، رعايه الله اكثر.
الله يكرمك. اذا الزكاه في حلي الذهب اذا بلغ النصاب واجبه، وهو اصح القولين مذهب ابي حنيفه ومذهب الامام ابن حزم، لان الله عز وجل في القران لم يفرق بين ذهب وذهب، إنما أوجب الصدقة والزكاة في الكل، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تفرق بين ذهب يتحلى به وذهب يدخر، إنما أوجبت الزكاة على الكل. قال الله تبارك وتعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، أي لا يؤدون منها حقها، فبشرهم بعذاب أليم. والآية لم تفرق بين ذهب مستثمر أو ذهب مستعمل. وقول عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، يعني زكاة الله فيها ما افترضه الله عز وجل، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، إلى آخر الحديث. وأيضا الحديث لم يفرق بين ذهب وذهب. الشاهد: إذا بلغ الذهب المحلى الذي تتحلى به المرأة النصاب الشرعي اللي هي 85 جرام من الذهب عيار 24، وحال عليه الحول، فقد وجبت فيه الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5% على كل 1025 جنيه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا نبيل أول المتصلين يقول: عنده 4 بنات، وطبعا هم في أعمار متفاوتة تبدأ من أولى إعدادي إلى ما فوق، وهو يسأل عن مسألة النقاب. طبعا أحبتي الكرام، النقاب اختلف في اتصال ولا شيء. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. وطي التلفزيون يا أخ عادل الله يكرمك.
وطي التلفزيون يا أخ عادل الله يكرمك. ألو.
وطي التلفزيون، خليك معايا من التلفون الله يكرمك.
ماشي حاضر.
تفضل حبيبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل حبيبي. السلام عليكم.
لا مش شيخ، لو صراحة أنا كان عندي فلوس، وبعدين الناس قالت لي تطلع تحج خذها لحضرتك.
ايوه.
فالمهم انا كان عندي بنتين جهزتهم.
التليفون انقطع مع الاخ عادل، لعله ان شاء الله يعان ويتصل مرة اخرى. فاقول النقاب الامة العلماء يعني اختلفوا فيه على قولين، فمنهم من ذهب الى ان النقاب واجب، وهو مذهب الحنابلة عليهم رحمة الله، والجمهور على أن النقاب فضيلة ومستحب. لا شك أن النقاب هو الأسلم للمرأة المسلمة وللفتاة المسلمة، ووجوبه يتأكد خاصة في أزمنة الفتنة، حيث يخشى على المرأة والفتاة الفتنة، ويخشى أيضا منها الفتنة، يعني تخشى الفتنة عليها وتخشى أيضا منها الفتنة، خاصة في زمن فيه الفوضى والانفلات الأخلاقي وكثرة المستهترين وكثرة الفساق. فالنقاب ضمانة وأمانة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ليه؟ قال: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعرفن بإيه؟ يعرفن بالأدب والعفة، ويعرفن بالتدين والالتزام، فلا يؤذين، أي لا يتجرأ عليهن الفساق ولا المستهترين، لأنهم علموا أن هذه البنت مش بتاع كده كما يقولون، دي بنت مؤدبة، بنت محافظة على دينها، محافظة على التزامها. فالنقاب في الحقيقة ضمانة وأمانة للمرأة والفتاة من ناحية، وللمجتمع وللأمة من ناحية أخرى، ولو كره الكارهون ولو حقد الحاقدون. البنت إذا كان في سنة أولى إعدادي، العبرة مش بالسن، العبرة ببلوغ البنت من عدمه. إذا بلغت الفتاة البنت وهي حتى في سن يعني في المرحلة الابتدائية في السنة السادسة أو في السنة الخامسة، فحال بلوغها بظهور الحيض عندها إذا حاضت البنت، فإنه حينئذ يتوجب عليها النقاب. يعني إذا بلغت حتى ولو كان في سن أولى إعدادي أو في سن السنة السادسة، في سن السنة الثانية الإعدادية، فالعبرة مش بالسنة الدراسية، العبرة ببلوغ البنت من عدمه. فإذا بلغت البنت فقد تأكد في حقها النقاب. ننتقل للمرحلة الثانية. هل لابد في النقاب أن يكون أسودا؟ هل لابد في جلباب المرأة وملحفتها أن تكون سوداء؟ هذا هو الأوقر للمرأة المسلمة، لكنه ليس الأوجب. فلو كان النقاب بغير هذا اللون الأسود ألوان أخرى، لكن ألوان داكنة، لو كان بالأزرق الداكن، بالكحلي الداكن كما يقولون، فإنه يؤدي الغرض الشرعي منه، لكن عرفا هو يتسنى فيه النظر إلى السن. فمش هنلبس البنت اللي هي بلغت وهي في السنة الأولى الإعدادية كما تلبس أمها مثلا، أمها تلبس السواد، فهذا أوقر لها وأحشم لها وهو مؤدل للغرض. والبنت إذا كانت في هذه السن، نعم تلبس النقاب وتلبس الملحفة وتلبس الجلباب وتلبس العباءة الساترة وعليها النقاب، لكن لا يتحتم علينا أن تلبس السواد، إنما يمكن أن تلبس النقاب والجلباب أو الملحفة أو العباءة أو ما يعني يستر بدنها من ملابس أخرى والنقاب عليها بألوان أخرى لا تكون ملفتة للنظر في ذاتها. يعني مش هنختار ألوان الكاروهات مثلا، مش هنختار اللون الأصفر، مش هنختار اللون الأحمر، مش هنختار اللون البمبي كما يقولون. وإن كنت يعني أنا يعني لا خبرة لي بالألوان وبأسمائها القديمة وأسمائها المعاصرة، ربما هذه الألوان لها أسماء معاصرة أخرى، لكن الشاهد أنه لا يستوي المرأة الكبيرة في حشمتها ووقارها مع البنت إذا بدأت حياتها بزي النقاب وبلبس النقاب. يمكن أن نتجوز قليلا مع البنت في مراحل سنها الصغرى ما بين الألوان الأخرى التي لا تكون ملفتة للنظر في ذاتها، فلا تكون صفراء فاقعة ولا تكون يعني. طيب معنا اتصال، أخذ الاتصال وأكمل تاني. السلام عليكم. 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 طيب نستكمل. إذن يمكن أن نتدرج مع البنت في الصغر، أيوة النقاب موجود، لكن يمكن أن تستعمل الألوان الأخرى غير السواد، لكنها لا تكون الألوان الفاقعة المثيرة الملفتة للنظر كالأصفر الفاقع أو الأحمر أو البمبي أو ما شابه ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. مع الوضع في الاعتبار يا إخوة أنه إحنا لا نريد لهذه المسألة أن تكون محل شقاق ومحل خلاف بين الزوجين. نعم الأم لها وجهة نظر من باب تدريب البنت وتعويدها على النقاب منذ الصغر، ثم تختار لها ألوان مناسبة تناسب سنها، وما بين الأب الذي يريد أن يأخذ الأمر بحزم وحسم وقوة من بداية الأمر. نريد أن نتوسط وأن نتدرج، فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، ونحن نريد أن نترفق بصغيراتنا حتى أنهن إذا واجهنا المجتمع في الخارج، مجتمع في المدرسة والمجتمع سواء كانت مدرسة إعدادي مدرسة ثانوي أو في الجامعة، لا يكون هناك نوع يعني من التأثر النفسي أو التضييق النفسي على البنت، لأن المجتمع المحيط بها ربما يعني يضيقها شيئا ما إذا كانت صغيرة السن ولبست السواد الداكن من بداية أمرها. فنريد أن نكون يعني بش يعني يسروا ولا تعسروا، مدام نراعي المراحل السنية للبنت، وفي كل الأحوال النقاب سيؤدي الغرض، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
السلام ورحمة
الله وبركاته. تفضلي أنا معاك.
ألو يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
ألو
معاكي والله.
أنا حضرتك
وطي التلفزيون.
أنا حضرتك كان يا حاضر. أنا سعيدة جدا اتصلت بحضرتك والله يا شيخ.
الله يكرمك. تفضلي تفضلي معاك.
كل سنة حضرتك طيب
وانت بالصحة والسلامة. الله يكرمك.
اللهم صل على النبي. بصراحة يعني متلخبطة مش عارفة.
الله يكرمك. تفضلي يا أخت تفضلي.
أنا دخلت المسجد أصلي صلاة العصر.
أيوة.
فما كنت صليت تحية المسجد.
أيوة.
هل مثلا أصليها بعد العصر ولا لأ؟ ما أنا منفعش.
طيب حاضر. طيب معنا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام. طيب هنستكمل. أخونا سالم بارك الله فيك أخ سالم، كان بيسأل عن متى يمكن أن أنتفع باللقطة. لقطة الحرم لا تلتقط، لا يجوز أن تلتقط لقطة الحرم إلا إذا خيف عليها، أو إن التقطناها نؤديها أو نضعها عند ولي الأمر في مكاتب معروفة في الحرم بأنها مكاتب الأمانات، نقول هذه لقطة، فلعل هذا يكون أحفظ لها ويكون أعون لصاحبها أن يسأل عليها، خاصة وهذه أماكن أصبحت معروفة في الحرم الشريف. إنما متى أستفيد أنا باللقطة في أي مكان آخر؟ أولا اللقطة الهدي النبوي فيها أن تعرف سنة، بمعنى أن ينادى عليها، أن يطرق خبرها في المنطقة التي عصرنا على اللقطة فيها، ونضع الخبر في أكثر من مكان متفرق، ونضع وسيلة للاتصال بنا يا جماعة اللي يبحث أو اللي ضاع منه مبلغ من المال، فأنا وجدته، وهذا رقم تليفوني أو هذا عنواني أو هذه وسيلة الاتصال بي. طيب أخذ الاتصال وأكمل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبنا.
لو سمحت يا شيخنا، أنا كنت عايز بس أستشيرك في حاجة كده.
أتفضل.
بالنسبة لو واحد ارتكب جريمة الزنا،
أيوة،
وعايز يقيم الحد على نفسه، يعمل إيه؟
حاضر.
دي يبقى إزاي في ظل إن إحنا في مصر ما فيش الكلام ده خالص؟
حاضر يا حبيبنا. عندك سؤال تاني؟
تفضل. يعني هو قبل ما كان هيقع في جريمة الزنا ده قبل كده،
أيوة،
فحلف على القرآن أفضل يمين،
أيوة،
وبعد كده جه وقع فيها تاني، بس هو وقع فيها مرة واحدة بس.
أيوة.
طب ودلوقتي هو الآن يعني ربنا يرضى عليه ولا إيه؟
حاضر.
مش عارف، يعني محبط من الحياة كلها، مكسوف يخش الجامع لحسن ربنا ما يستقبلش منه أي حاجة.
حاضر يا حبيبنا.
معلش يا شيخ.
حاضر.
على كل الأسئلة.
طيب معانا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، كان حلف علي زوجي، قال لي لو كلمت أختك ما ترجعيش البيت هنا تاني. فبعدها بفترة كلمته، قلت له حضرتك كنت تقصد باليمين ده يمين طلاق؟ قال لي أيوة أقصد به. فأنا دلوقتي في مشاكل كبيرة ما بين والدي ووالدتي بسبب اليمين ده، فأنا مش عارفة أتصرف إزاي. هل إني أعصي زوجي؟
أنت كلمتي أختك؟
لا.
طيب
قادرة أكلمها.
أنت ما كلمتهاش أهم شيء.
طيب
قادرة. في طلقات قبل كده؟
لا لا لا، هي دي أول مرة.
طيب هو قال عليها الطلاق؟
لا.
قال إيه؟
هو قال إنك لو كلمتيها ما تدخليش البيت هنا تاني. بس أنا بعدها بفترة كم يوم سألته إن مثلا اليمين ده يمين طلاق، وكنت بتقصده بنية التهديد أو بنية الطلاق فعلا؟ قال لا، بنية الطلاق فعلا.
طيب طيب، تابعيني بارك الله فيكي. فأقول لصاحب اللقطة إن إحنا نعرف خبرها في المنطقة التي عثرنا عليها، فإذا جاء صاحبها خلال سنة كاملة فأهلا وسهلا، إذا لم يأتي صاحبها خلال العام أو خلال السنة فيجوز حينئذ لصاحب اللقطة أن ينتفع بها، وإن كان الأفضل إبراء لذمته أن يتصدق بها وأن يجعلها في مصلحة من مصالح المسلمين، لأنه حتى لو جاء صاحبها بعد السنة فإنه يجب عليك أن تردها إليه، خاصة إذا كانت من الأشياء الثمينة التي ينتفع بها. أما إذا كانت أشياء يسيرة، بمعنى واحد وجد 10 جنيهات، نعم هي لقطة لكنها شيء يسير ربما لا يسأل عنه صاحبه إلى يوم القيامة، فلو أنه انتفع به فإن هذا لا بأس به. إنما إذا كان شيئا ثمينا كمبلغا كبيرا من المال أو كقطعة ذهبية لها قيمة، فإنه في هذه الحالة يبقيها سنة مع التعريف بها، إذا جاء صاحبها فبها ونعمة، وإلا يجوز له أن ينتفع بها، لكن لو تصدق بها لكان هذا خير وأفضل وأسرع وأبرأ لذمته عند الله تبارك وتعالى. أسأل أخونا سالم عن الكنز والاستعانة بالجن في استخراج هذا الكنز. يا أخ سالم، هذه من الفوضى ومن الخرافات ومن النصب المنتشر في بعض بلادنا الريفية في هذه الآونة والسنوات الأخيرة. تجد أناس ينتشرون هم نصابون دجالون مخرفون يقولون في بيتك كنز أو تحت هذا البيت كنز. من الذي أدراه أن تحت هذا البيت كنز؟ نحن كمسلمين لا نعتقد أن أحدا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال وأكمل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ كنت عايزة أسأل عن زوج يضع نقود يعني في بنك ربوي ويأخذ الربح بتاعها أو الربا يعني ويأكل منه هو وأولاده وزوجته. الزوجة عليها إيه وهي موظفة لكن دخلها ضعيف يعني؟ ماذا تفعل وهو ميسور الحال يعني ممكن يستغني عن هذا ولكن هو يوسع في العيش بشدة يعني؟
أيوة حاضر.
وعندها أربع أولاد.
حاضر يا أختي بارك الله فيك. فأنا أنصحك يا أخي سالم لا تماشي هؤلاء ولا تسمع لهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه حينئذ سيعتقد أن أحدا غير الله عز وجل يعلم الغيب. لا تماشي هؤلاء، فهي عملية نصب في نصب، وبالتالي ستغرم فيها غرامات كثيرة جدا، وسيقولون لك بعد ذلك عابثين لاعبين بك، عاوزين زئبق أحمر وعاوزين زئبق أسود، والزئبق الأحمر الجرام منه بتمانين ألف جنيه مصري، والزئبق الأسود مش عارف موجود فين ومش موجود فين، وسيلعبون بك ويعبثون ببيتك، ولن تجني من وراء ذلك ثمرة تذكر، لأنهم سيأتون في مرحلة من المراحل ويقولون هذا هو الباب، باب الكنز، نحن الآن على مشارف باب الكنز، لكن شيخ قبيلة الجن لا يريد أن يترك الكنز، إنه متمسك به ويريد مش عارف إيه ويريد إيه ويريد إيه، وتدخل في دوامة لا أول لها ولا آخر. فاتق الله في بيتك واتق الله في نفسك، ولا تطيعن هؤلاء المخرفون الدجالون الكهنة العرفون. بارك الله فيك يا أخي سالم. أختنا فاطمة، بارك الله فيك يا أخت فاطمة، الوالدة قالت لها أنت مدينة لأختك بفدان ونصف، أنا بعتهم وجهزتك بيهم، وهي تريد أن تستبرئ ذمتها من هذا الدين، لكن لما دققت الكلام مع الوالدة قالت لها الوالدة خلاص خلاص ما تشغليش بالك، خلاص خلاص الموضوع انتهى. شوف يا أخت فاطمة، أنا راجعتك أثناء المكالمة وقلت لك فدان ونص ولا قيراط ونص، لأن فدان ونص كما قيل لك من بعض أفراد الأسرة أو بعض أفراد العائلة ده كلام مبالغ فيه جدا حتى لو كان من 30 سنة، ففدان ونص عشان تجهز عروسة أعتقد ده يعني مبالغ فيه جدا، أن هي تجهزك بفدان ونص ده شيء مبالغ فيه جدا، ولا أعتقد أنها يعني خبر ليس على اليقين ولا على الحقيقة، بدليل ما قالوه لك أقاربك سيبك ده شيء مش متصور أنه يحصل. وهي في النهاية قالت لك بصريح العبارة خلاص خلاص ما عليك. أنا أقول الموضوع لا يحتمل منك همّا ولا يحتمل منك غمّا، لأنه تجهيز البنت على أسرتها مش عليك أنت شخصيا، وإذا كان جهزتك فالوالد جهز أختك، فالعملية كما أخذت أنت أخذت أختك مثل ما أخذت، كون الأم هي اللي جهزتك والأب جهز البنت الأخرى فخلاص أنت أخذت ما كتب الله لك وهي أخذت ما كتب الله لها. بس لي أضافة يسيرة بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب إذن أنا لا أرى في هذا الأمر شيئا من الإزعاج، فأنت لم تأخذي هذه المبالغ التي جهزت بها من أمك على سبيل الدين، يعني لم تأخذ الأم هذه الأرض اللي هو فدان ونص من نصيب أختك، ده غير معقول. ولو تصورنا إن هي أخذته من على الروس معنى كده إنه فدان ونص وفدان ونص، يعني فدان ونص لأختك وفدان ونص ليكي أنت شخصيا، فهل هي إيه يعني جهزتك بثلاثة فدان بثلاث فدادين؟ صعبة جدا، يعني أخذت حقك وحق أختك وجهزتك أعتقد أن الأمر فيه لبس كبير جدا وفيه مبالغة كبيرة جدا. وبعدين هي قطعت لك القول كما يقولون قطعت جهيزة قول كل خطيب. هي قالت لك بصريح العبارة خلاص ما عليك الموضوع خلاص انتهى, انسي بقى الموضوع ده, وأنا أنصحك أن تنسي هذا الموضوع ولا تشغلي بالك به, لأنه أنت لم تقترضي شيئا ولم تستلفي من أختك شيئا. ولو تصورنا جدلا أن هناك شيء من المظلمة لا قدر الله, فإن الذي فعل هذا هو الأم أو الأب أو كلاهما معا, وأنت لا تتحملين شيئا من هذه الأوزار, لأن الله عز وجل يقول لا تزر وازرة وزر أخرى. أنت مش مديونة لأختك لأن الأم قالت لك لا تشغلي بالك خلاص الموضوع انتهى, فأنت برضو لا تعطي فرصة للشيطان أن يعبث بوساوسه في رأسك كل شوية. زي ما قالت لك أمك الموضوع انتهى, فالموضوع انتهى يا أخت فاطمة, بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك. أخونا عادل كان معاه فلوس وجهز طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو, السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, تفضلي.
شيخ أريد أن أسأل, زوجي يعني ميسور الحال وأراد أن يكتب الشقة التي نعيش فيها باسمي, هل هذا جائز؟
يكتب الشقة باسمك يعني؟
نعم.
طيب,
والحقيقة هو ميسور الحال وقد من عليه اللاج أن يشترى قطعة أرض.
أيوة.
ويريد أن يودي هذه الشقة التي نحن فيها باسمي.
طيب, خير ان شاء الله. حاضر. الاخت بارك الله فيك يا اختي, تفضلي يا بنتي تفضلي. الاخت المتصله كانت تقول دخلت المسجد, تقول دخلت المسجد وصليت العصر ولم اكن قد صليت تحيه المسجد, فهل اصليها بعد صلاه العصر؟ هو السؤال له شقين. تحيه المسجد تكون السنه فيها والهدي النبوي فيها عند دخولنا المسجد, يعني ده أول ما نبدأ به. إذا دخل أحدكم المسجد, ده حديث أبي قتادة, فلا يجلس حتى يركع ركعتين. إذا وقت صلاة التحية أول ما ندخل المسجد. طبعا إذا أتيح لنا الفرصة, بمعنى أن دخلنا قبل أن تقام الصلاة. أما إذا دخلنا مع إقامة الصلاة فقد فات وقت تحية المسجد, وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, ليس علينا إقضيها بعد الصلاة. الشق الثاني أنه هل يمكن أن نصلي نوافل بعد صلاة العصر؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. طيب, معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي 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 يا أخت. السلام عليكم. تفضلي, أنا سمعك, تفضلي.
عليكم أرد على الشيخ.
انا معاك, اتفضلت.
طب لو سمحت, بس احنا يعني وجوزي كان اخذ مبلغ كبير, يعني هو 100,000.
ايوه,
في اول 2010 ماشي, فصرف كل الفلوس دي في كلام يعني فاضي, ومعنا 3 بنات.
ايوه
ماشي, ما عملهمش ولا اي حاجة, ولا جاب لهم ذهب ولا شال فلوس في البنك ولا اي حاجة عملها لنا.
اي نعم.
وحاليا دلوقتي قاعد معنا في نفس الشقة ماشي. أيوة. انا موظفة.
ايوه,
فانا بصرف على البيت وعلى عيال, معايا 4 3 بنات وولد. انا 6 ماشي.
ايوه,
فما بصرفش انا ولا مليم.
ايوه,
وبياكل ويشرب معنا في البيت وكل حاجه.
ايوه. انت ايه بقى محل السؤال؟
هل صح ان احنا مثلا نعيش معاه في البيت ولا نمشي ولا ايه؟
تمشوا. طيب, حاضر حاضر, فهمت السؤال. فصلاة النوافل بعد العصر, بعد العصر ده من أوقات الكراهة, وأصح المذاهب فيه مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه في أوقات الكراهة وأوقات النهي لا تصلى الصلوات النوافل التي لا سبب لها, إنما الذي يصلى فقط هو النوافل التي لها سبب. بمعنى جالس في المسجد وانتقض وضوءه فقام فجدد الوضوء وأراد أن يصلي ركعتين سنة الوضوء, فهذا لا بأس به. صلاة الجنازة تصلى بعد العصر لا بأس به, من باب أولى طبعا قضاء ما عليه. إن كان لم يصلي الظهر وصلى العصر وقد نسي صلاة الظهر فتذكرها بعد صلاة العصر, يقوم حتما وواجب وضرورة أن يصلي صلاة الظهر حتى ولو كانت في وقت الكره. أما أنت يا أختي فأنت وقت صلاة تحية المسجد عند دخولك المسجد إذا كانت هناك فرصة، أما أنت دخلت والصلاة مقامة خلاص صليت العصر لا يجب عليك أن تصلي صلاة النافلة بعد ذلك اللي هي صلاة التحية بعد ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. أخونا المتصل بارك الله فيه يقول الرجل إذا ارتكب جريمة الزنا وهو يريد أن يطهر نفسه من هذه الجريمة وقد عاهد الله عز وجل من قبل وأقسم على القرآن الكريم لكنه للأسف الشديد مع قسمه رجع إلى المعصية ووقع فيها، وهو يريد أمرين، يقول أنا محرج من دخول المسجد لأني أخشى أن الله لا يتقبل مني، ويريد أن يقيم الحد على نفسه تطهيرا له. طيب بعد الاتصال أجيبك إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبنا. يا ريت توضح
حضرتك. كان عندي سؤال يا شيخ حضرتك، انا كنت محتاج قرض عشان كان عليا مبلغ من المال، والقرض دوت يعني سالت في دار الافتاء وسالت في كذا مكان، وفي ناس قالوا لي يجوز بس تاخد على قد ما انت عاوز، وفي ناس قالوا لي لا يجوز. فصراحه انا اخذت.
ايوه
فبرضو عندي شك ان هو مش مظبوط الكلام دوت، ان ده برضو حرام يعني. عايز اعرف ايه امكانيه ان يعني هل فعلا حرام ولا لا، وهل فعلا لو هو حرام ازاي ان انا مثلا اطلع من الذنب دوت.
حاضر بارك الله فيك. اقول للاخ يعني ليس احد معصوم من الخطا يا اخي الحبيب، كل بني ادم خطا، لكن فلان خطيئته ومعصيته عقوق الوالدين، فلان مصيبته ومعصيته تأخير الصلوات عن وقتها، فلان مصيبته ومعصيته إهمال الزوجة وإهمال الأولاد وعدم الإنفاق عليهم، فلان مصيبته ومعصيته اللعب بالورق والضمنة والكوتشينة، فما من أحد إلا وهو يقع في المعصية، وليس الوقوع في المعصية نهاية الدنيا أخي الحبيب، لأن الله عز وجل امتن على هذه الأمة بالتوبة. الإنسان لو أذنب ذنبا وتاب إلى الله عز وجل منه فإن الله تبارك وتعالى إذا استوفت هذه التوبة شروطها فإن الله عز وجل يتقبل هذه التوبة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، آمنتم يعني تبتم إلى الله عز وجل من هذه المعاصي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى ولو كان الزنا. نعم حتى ولو كان الزنا، رجوعك في القسم لا شك هو معصية وحنث في اليمين، وبالتالي وهي تسمى عند أهل العلم اليمين. نعم في اتصال ولا شيء؟ طيب إذن أنا أنصحك أن تجدد التوبة بينك وبين الله عز وجل، وأن تكثر من الاستغفار، وأن تكثر من عمل الصالح، وأن تبقى على ندمك على ما وقعت، وأن تبتعد عن كل ما يقربك إلى هذه المعصية وإلى تلك الخطيئة من صاحب سوء أو من صاحبة سوء أو من مكالمات ورسائل أو من محادثات على النت وما شابه ذلك، لأن هذا هو الذي يشعل ثورة الغريزة في النفس ويقرب العبد من المعصية. المطلوب أن تهجر كل ما يقربك من هذه المعصية ومن غيرها بالطبع من المعاصي، وأن تلزم نفسك بصحبة الخير وصحبة الناس الطيبين الذين يعينوك على الطاعة ويذكرونك إذا نسيت ويعلمونك إذا جهلت وينتشلونك بعيدا عن المعصية. وأدخل المسجد وصلي صلاة الجماعة، فإن صلاة الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فهذا مما يكفر عنك الصغائر ويرفع عن كاهلك كثيرا من الذنوب والمعاصي. واستر على نفسك، ولا يلزمك أن تقيم الحد على نفسك، فإن الحد مرهون إذا بلغ السلطان فقد وجب إقامة الحد على صاحبه. والآن نحن ابتلينا بسلطان لا يقيم حدود الله عز وجل، وهذا هو الذي نسعى إليه جاهدين الآن أن نرزق بسلطان يحكم فينا شريعة الله تبارك وتعالى. فالذي يلزمك الآن الستر على نفسك من ناحية، والتوبة وتجديد التوبة بصفة دائمة من ناحية أخرى، كثرة الاستغفار والعمل الصالح، وإياك إياك أن تقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك وغفر الله لنا ولك. الأخت المتصلة، الزوج حلف لو كلمت أختك مش هترجع البيت ده تاني، وهو يقصد الطلاق، وهي لسه ما كلمتش الأخت التي منعها الزوج من أن تكلمها. أنا أنصحك أختي المسلمة أن تلتزمي يمين الزوج ولا تتجرأ على إيقاعها ما دام الزوج قد صرح بأنه يقصد به التطليق، لأن هو لفظ كناية صحيح، لا ترجع إلى البيت ده تاني، مش دخل البيت ده تاني، اللفظ ده قد يحتمل الطلاق وقد لا يحتمله. فما دام الزوج أبان نيته وقصده وقال لك بصريح العبارة نعم أنا أقصد لو كلمتيها تكون طالق، فاحرصي ألا توقعي اليمين، وأبوك وأمك يعني يعرف هذه الأخت بأن هناك يمين من الزوج، ونحن لا نريد لأختك أن تخسر طلقة من حياتها، لأن هذا يعني نوع من هدم جزئي للبيت وهدم جزئي للزوجية القائمة بينك وبين الأخت. اللهم إلا عند الضرورة، على قدر الله، لا قدر الله لو قالوا أختك خلاص بتموت وأنت في هذه الحالة ستضطرين إلى زيارتها وإلى كلامها، وفي هذه الحالة سنقول للزوج أنت الآن مضطر أنت والزوجة أن تخسر هذه الطلقة حتى تكلم زوجتك أختها. أما ما دامت الأمور ميسورة فلا تكلميها، واجعلي بينك وبينها وسيلة من وسائل الاتصال اليسير، مش الاتصال بالكلام، يعني ابعت لها السلام مع أمك، ابعت لها السلام مع أختك، بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك. طبعا الأخت السائلة كانت تسأل، حاضر أنهي، أن الزوج حاطت فلوسه في البنك الربوي، ويعني يأكل تأكل منه الزوجة، تأكل منه الأولاد، فما مسؤولية الزوجة في هذه الحالة؟ الزوجة تأكل هي وأولادها فقط بالمعروف، لا تتوسع في النفقة، وإن كان هناك من وزر وإثم فهو على الزوج، لأن الزوج واجب عليه النفقة لزوجته وأبنائه، وواجب عليه أن ينفق عليهم من الحلال، وبالتالي لا مسؤولية لك بشرط عدم التوسع في النفقة مع هذا الحال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. أنا معي ثلاثة أسئلة، للأسف الشديد انتهى وقت الحلقة ولم أستطع إكمال الإجابة عليها، فأنا أعتذر للأخوات المتصلات وللأخ المتصل كذلك، بأن إن شاء الله أجيب على هذه الأسئلة في اللقاء القادم، بارك الله فيكم، تقبلوا اعتذاري، بارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتكم أجمعين، حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.